أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أفضل الخلق طرا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام ولا يزال في دفع شبهة مبايعة الشيعة أو اعتقاد الشيعة بإمامة جعفر أخ الإمام العسكري قبل الاعتقاد بإمامة المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فقد اعتمد صاحب هذه الشبهة على رواية نقلها الشيخ الصدوق، ورد فيها هذه العبارة، وهي: وإذا أنا بجعفر بن علي أخيه بباب الدار، والشيعة من حوله يعزونه ويهنئونه. يقول المشكل هذه العبارة تدل على أن الشيعة بما فيهم الكبراء قد عزوا وهنأوا جعفر بالإمامة، ثم هؤلاء غيروا اعتقادهم واعتقدوا بوجود ولد للإمام العسكري وأنه الإمام المهدي الغائب. قلنا أول جواب يرد على هذه الشبهة هو أن هذه الرواية ضعيفة من الناحية السندية. والجواب الثاني هو: لو صحت هذه الرواية من الناحية السندية فإننا لا يمكن أن نصدق مضمونها، لأن المضمون يقول الشيعة هنأوا جعفر بالإمامة، ولا يمكن أن يكون المقصود كل الشيعة، فإن الشيعة كانوا منتشرين في جميع بقاع الدولة الإسلامية، ولا يمكن أن يجتمعوا في بيت الإمام العسكري أو حول بيت الإمام العسكري في تلك اللحظة ويقوموا بتهنئة جعفر. فالذي يمكن أن يصدق هو أن هؤلاء بعض الذين كانوا يتعنونون بعنوان الشيعة. وهنا واجهنا هذا السؤال: من هو هذا البعض؟ وقلنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون بعض البسطاء الجهال الذين انطلت عليهم الشبهة فاعتقدوا بإمامة جعفر. الاحتمال الثاني، وهو الاحتمال الأرجح والأقوى، هو أن هؤلاء بعض العباسيين الذين كانوا يتظاهرون بالتشيع وأرادوا إيقاع الخلاف والنزاع في وسط الشيعة بإظهار الاعتقاد بإمامة جعفر، ثم القيام بتعزيته وتهنئته بالإمامة. وعندنا قرائن تعين هذا الاحتمال. القرينة الأولى هي أن جعفر كان ظاهر الفسق، ومن أصول الشيعة وواضحات الشيعة اشتراط العصمة في مقام الإمامة، كما أن جعفر الذي كان ظاهر الفسق كان له ارتباط مع الدولة العباسية، كان عينا للخليفة العباسي في بيت الإمام، يعين الخليفة على الإمام، وفي بعض الروايات أن الخليفة العباسي أمر بعض الشيعة الذين جلبوا الحقوق إلى الإمام العسكري أن يسلموها لجعفر، وهذا يدل على وجود ارتباط بينه وبين النظام العباسي. وأذكر بعض الروايات التي تدل على هذا الارتباط. الرواية الأولى هي ما رواها الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة الجزء الأول صفحة 319 بإسناده عن أبي خالد الكابولي قال: دخلت على سيدي ومولاي علي بن الحسين زين العابدين فقلت له: يا ابن رسول الله، أخبرني بالذين فرض الله عز وجل طاعتهم ومودتهم وأوجب على عباده الاقتداء بهم بعد النبي صلى الله عليه وآله. ورد في هذه الرواية أن الإمام السجال عليه السلام قال: حدثني أبي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا ولد ابني جعفر بن محمد، إذا ولد ابني جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فسموه الصادق، فإن للخامس من ولده ولدا اسمه جعفر يدعي الإمامة اجتراء على الله وكذبا عليه، فهو عند الله جعفر الكذاب المفتري على الله عز وجل والمدعي لما ليس له بأهل المخالف على أبيه والحاسد لأخيه، ذلك الذي يروم كشف ستر الله عند غيبة ولي الله عز وجل. تقول الرواية: ثم بكى علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه فقال: كأني بجعفر الكذاب، وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي الله المغيب في حفظ الله والتوكيل بحرم أبيه جهلا منه بولادته وحرصا منه على قتله إن ظفر به وطمعا في ميراثه. هذه الرواية تدل على وجود تنسيق بين جعفر وبين الخليفة العباسي، وأن جعفر كان يريد كشف ستر الإمام، وحمل الخليفة العباسي على الهجوم على بيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الثانية ما رواها الشيخ الصدوق أيضا في كمال الدين وتمام النعمة الجزء الأول صفحة 40 عن سعد بن عبد الله قال: حدثنا من حضر موت الحسن بن علي بن محمد العسكري صلوات الله وسلامه عليهم ودفنه ممن لا يوقف على إحصاء عددهم ولا يجوز على مثلهم التواطؤ بالكذب، إلى أن تقول الرواية: وذلك بعد مضي أبي محمد الحسن بن علي العسكري بثمان عشرة سنة أو أكثر مجلس أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان وهو عامل السلطان يومئذ على الخراج والضياء بكورة قم، وكان من أنصب خلق الله وأشدهم، فجرى ذكر المقيمين من آل أبي طالب بسر من رأى ومذاهبهم وصلاحهم وأقدارهم عند السلطان، إلى أن تقول الرواية: سأل بعض الحضار من كانوا في مجلسه وهو أحمد بن عبيد الله بن خاقان عن جعفر الكذاب، قال لابن خاقان: يا أبا بكر، فما خبر أخيه جعفر؟ فقال: ومن جعفر فيسأل عن خبره أو يقرن به؟ إن جعفر معلن بالفسق، ماجن شريب للخمر. وأقل من رأيته من الرجال وأهتكهم لستره فدم خمار قليل في نفسه خفيف والله لقد ورد على السلطان وأصحابه في وقت وفاة الحسن بن علي عليه السلام ما تعجبت منه وما ظننت أنه يكون، وذلك أنه لما اعتل بعث إلى أبي أن ابن الرضا قد اعتل، فركب من ساعته مبادرا إلى دار الخلافة، ثم رجع مستعجلا ومعه 5 نفر من خدام أمير المؤمنين كلهم من ثقاته وخاصته، فمنهم نحرير، وأمرهم بلزوم دار الحسن بن علي عليه السلام. ذهب إلى السلطان وجاء بجلاوزة يقفون في بيت الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول: وأمرهم بلزوم دار الحسن بن علي وتعرف خبره وحاله، وبعث إلى نفر من المطببين فأمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده صباحا ومساء. فلما كان بعد ذلك بيومين جاءه من أخبره أنه قد ضعف، فركب حتى بكر إليه، ثم أمر المطببين بلزومه وبعث إلى قاضي القضاة فأحضره مجلسه، وأمره أن يختار من أصحابه 10 ممن يوثق به في دينه وأمانته وورعه، فأحضرهم فبعث بهم إلى دار الحسن عليه السلام، وأمرهم بلزوم داره ليلا ونهارا، فلم يزالوا هنالك حتى توفي لأيام مضت من شهر ربيع الأول من 260، فصارت سر من رأى ضجة واحدة: مات ابن الرضا، وبعث السلطان إلى داره من يفتشها ويفتش حجرها، وختم على جميع ما فيها، وطلبوا أثر ولده، وجاءوا بنساء يعرفن الحبل، فدخلن على جواريه فنظرن إليهن، فذكر بعضهن أن هنالك جارية بها حمل، فأمر بها فجعلت في حجرة، ووكل بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوى معهم. فلما دفن وتفرق الناس اضطرب السلطان وأصحابه في طلب ولده، وكثر التفتيش في المنازل والدور، وتوقفوا على قسمة ميراثه، ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهموا عليها الحبل ملازمين لها 2 حتى تبين لهم بطلان الحبل. هذه الرواية تدل على فاعلية جعفر في استعداء السلطان على بيت الإمام والإتيان بمن يراقب. في الحلقة المقبلة إن شاء الله نكمل ذكر باقي الروايات وباقي القرائن التي تدل على ارتباط جعفر بالدولة العباسية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.